بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة غير خمس: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتان، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك. وقد سبق للمؤلف رحمه الله أن ذكر فيما مضى ما يدل على النهي عن النياحة على الميت، وأنها من أمر الجاهلية، وسبق أن أورد أبوابا تتعلق بهذا، ثم أعاد هنا في هذا الباب ما ينهى عن النوح والبكاء، وذكر فيه حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند البيعة ألا ننوح. والمقصود بالنياحة النياحة المتعلقة بذكر محاسن الميت على سبيل التسخط على قضاء الله عز وجل وقدره، وهي النياحة الممنوعة المحرمة. قال: فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة، وذكرتهن. وقولها فما وفت أي بترك النوح. قالت: فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة: أم سليم، أم سليم هي بنت ملحان والدة أنس بن مالك رضي الله عنه، وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ. هنا على الجزم، وقد جاء عند البخاري في لفظ بالشك، قالت: أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ. وهنا جزم المختصر فذكر رواية وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، وأما رواية الشك فهي رواية شك من أحد رواة الحديث، هل ابنة أبي سبرة هي امرأة معاذ أو غيرها. والذي يظهر أن الرواية بواو العطف وابنة أبي سبرة وامرأة معاذ، بخلاف ما ذكر هنا المختصر، لأن رواية العطف أصح، لأن امرأة معاذ بن جبل هي أم عمرو بنت خلاد بن عمرو السلمية، ذكرها ابن سعد، فعلى هذا تكون ابنة أبي سبرة غيرها، فابنة أبي سبرة غير امرأة معاذ، فالصواب على العطف، فتكون الرواية وابنة أبي سبرة وامرأة معاذ. وفي هذا الحديث فضيلة ظاهرة للنسوة المذكورات، وقد قال القاضي عياض: معنى الحديث لم يفي ممن بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أم عطية في الوقت الذي بايعت فيه النسوة إلا المذكورات، لا أنه لم يترك النياحة من المسلمات غير خمسة. ليس المقصود أن اللاتي تركنا النياحة خمس نسوة فقط، لا، ليس المقصود ذلك، ولكن اللاتي وفينا بترك النياحة عند المبايعة في هذا الوقت هن خمس نسوة. نعم.
باب من يقعد إذا قام للجنازة. عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه، حتى يخلفها أو تخلفه،
أو تخلفه
أو توضع من قبل أن تخلفه.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أخذ بيد مروان وهما في جنازة فجلسا قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان فقال: قم، فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهانا عن ذلك. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: صدق.
باب متى يقعد إذا قام للجنازة. القيام للجنازة مشروع كما جاء في هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله، وهنا ذكر الباب فقال متى يقعد إذا كان القيام مشروعا وقد قام هذا الذي رأى الجنازة قام لها، فمتى يقعد؟ وساق فيه حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. قوله أو توضع من قبل أن تخلفه جاء عند مسلم من طريق ابن جريج عن نافع بلفظ إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه إذا كان غير متبعها. فهنا ذكر متى يشرع القيام للجنازة، قال في رواية مسلم حين يراها، حين يراها. فهذه مسألة، إذن أفادتنا هذه الرواية فائدة فقهية وأفادتنا حكما فقهيا شرعيا، وهو متى يشرع القيام للجنازة؟ إذا رآها، لرواية مسلم. طيب المسألة الثانية التي بعدها، ما حكم القيام للجنازة؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فذهب أكثر الصحابة والتابعين إلى استحباب القيام للجنازة كما نقله ابن المنذر وقول الأوزاعي والإمام أحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن، وجاء عند البيهقي من طريق أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما رضي الله عنهم أن القائم مثل الحامل يعني في الأجر، وقال الشعبي والنخعي يكره القعود قبل أن توضع، وقال بعض السلف يجب القيام للجنازة، واحتج له برواية سعيد عن أبي هريرة وأبي سعيد قال ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع، أخرجه النسائي. فهذا الحديث فيه أنه كان محافظا عليه الصلاة والسلام في القيام للجنازة إذا رآها مطلقا، فقالوا بوجوب القيام للجنازة لمداومته عليه الصلاة والسلام على القيام ولأمره أيضا في الحديث السابق بالقيام، فدل ذلك على أن الأمر للوجوب. ولكن الصواب أن القيام للجنازة سنة لثبوت القيام عنه عليه الصلاة والسلام وثبوت الجلوس عنه أيضا عنه عليه الصلاة والسلام. وقد روى مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا معه ثم جلس فجلسنا، فهذا أثبت قيامه عليه الصلاة والسلام وأثبت قعوده، فدل ذلك على أن قيامه للاستحباب وقعوده لبيان الجواز. وجاء عند مالك وأبي داود عنه بلفظ كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد، حديث علي بن أبي طالب. ورواه أحمد والطحاوي بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. فالشاهد أن مجموع هذه الأحاديث يدل على أن القيام للجنازة مستحب إذا رآها الإنسان، والقعود عنها حين رؤيتها جائز، وما ورد من الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام في الجلوس دليل على أن الأمر بالقيام للاستحباب وليس للوجوب. مسألة متى يقعد إذا قام للجنازة، وهي المسألة التي عنون لها البخاري لهذا الباب، متى يقعد إذا قام للجنازة. جاء عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. الرواية التي ذكرها المؤلف حديث عقبة بن عامر قال فليقم حتى يخلفها، إيش معنى يخلفها؟ يعني يتركه يذهب ويتركها، أو تخلفه يعني هو يكون واقفا ثم هي تذهب بمن حملها، أو توضع ها من قبل أن تخلف يعني توضع عند القبر إذا وضعت أو وضعت في المسجد. وعلى ذلك فإذا كانت الجنازة مثلا تحملت إلى المسجد ورآها الناس يشرع القيام لها، يستحب القيام للجنازة حتى توضع، فإذا وضعت ينتهي استحباب القيام لها. نعم. فالشاهد قال إذا حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع، وهذا يوضح المراد بالغاية المذكورة من كان معها أو مشاهدا لها، وأما من مرت به فليس عليه من القيام إلا قدر ما تمر عليه أو توضع عنده بأن يكون بالمصلى مثلا. ولهذا قال هنا أو تخلفه، أو تخلفه يعني تذهب عنه، فإذا ذهبت وتوارت عنه الجنازة حينئذ انتهت الغاية التي يشرع فيها القيام، فينتهي الاستحباب القيام إذا إذا خلفته هذه الجنازة. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة مرفوعا: من صلى على جنازة ولم يمشي معها فليقم حتى تغيب عنه، وإن مشى معها فلا يقعد حتى توضع. وفي هذا اللفظ بيان لغاية القيام، وأنه لا يختص بمن مرت به، ولفظ القيام يتناول من كان قاعدا. فأما من كان راكبا فيحتمل أن يكون أن يقال ينبغي له أن يقف، ويكون الوقوف في حقه كالقيام في حق القاعد. واستدل بقوله فإن لم يكن معها على أن شهود الجنازة لا يجب على الأعيان، وإنما هو واجب على الكفاية، لأنه قال فإن لم يكن معها، هذا دليل على أن من لم يشهدها لا إثم عليه ولا جناح ولا خطيئة، فدل ذلك على أن شهود الجنازة واتباع الجنازة هو فرض على الكفاية، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين. وحديث أبي هريرة أيضا أنه أخذ بيد مروان وهما في جنازة فجلس قبل أن توضع، فلما جاء أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أخذ بيد مروان فقال قم، فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، فقال أبو هريرة صدق. وفعل أبي هريرة ومروان دليل على أنه للسنة للاستحباب وليس للوجوب، وهو كما مر معنا في حديث علي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قام للجنازة وقعد أيضا لما مرت به الجنازة، قام للجنازة وقاموا معه ثم قعد وقعدوا معه. نعم اقرأ.
باب من قام لجنازة يهودي. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقمنا، فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي، قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا.
وفيه تأكيد باستحباب القيام للجنازة مطلقا، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قام لجنازة يهودي هذا دليل على مشروعية القيام للجنازة مطلقا، حتى لو كانت هذه الجنازة جنازة يهودي وليست جنازة مسلم، فمشروعية استحباب القيام للجنازة مطلقا. ولهذا جاء التعليل في صحيح مسلم بالفزع فقال إن الموت فزع. وروى البخاري في صحيحه عن سهل بن حنيف وقيس بن سعد أنه قال أليست نفسا، يعني يسألهم عليه الصلاة والسلام أليست نفسا، وهذا لا يعارض التعليل المتقدم بأن الموت فزع. وجاء أيضا عند الحاكم من طريق قتادة عن أنس مرفوعا فقال إنما قمنا للملائكة. وجاء نحوه لأحمد من حديث أبي موسى ولأحمد وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس، ولفظ ابن حبان إعظاما لله الذي يقبض الأرواح. فمجموع هذه الأحاديث والروايات ذكرت عددا من العلل وهي لا تتعارض فيما بينها، فإن المتقرر عند الأصوليين أنه ربما ورد حكم شرعي فتكون له أكثر من علة، ولا يقتصر حكمه على علة واحدة وإنما يكون له أكثر من علة. ثم إن القيام للفزع من الموت فيه تعظيم لأمر الله عز وجل وتعظيم للقائمين بأمره في ذلك وهم الملائكة، فلا تعارض بين هذه العلل. وفيه استحباب اتباع الجنائز وفيه عموم رحمته عليه الصلاة والسلام، فكان رحيما رحيما في قوله وفعله وقلبه وحاله صلوات ربي وسلامه عليه، ورحمته لم تسع فقط من اتبعه بل حتى من خالفه، ولم يقتصر ذلك على الإنس بل تعدى ذلك حتى الجمادات، كما رحم الجذع الذي كان يخطب عليه، ورحم ذاك البعير الذي لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يبكي ويصيح فجاءه وضمه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، اسمعوا صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق.
قوله باب حمل الرجال الجنازة دون النساء، ليست الحجة من حديث الباب ظاهرة في كون النساء لا يحملن الجنازة وأن النساء يمنعن من حمل الجنازة، إلا أنه يمكن أن يستدل على منعهن من حمل الجنازة عدة أمور. أولا قوله في الحديث إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، ولم يقل فاحتملت وأطلق، فلما نص على أن من يحملها هم الرجال دل ذلك على قصد تخصيص الرجال بحملها وأن النساء لا يحملن الجنازة. ثانيا يستدل على منعهن من حمل الجنازة بأن في الحمل على الأعناق والأمر بالإسراع مظنة الانكشاف غالبا، ولا شك أن هذا مباين للمطلوب منهن من التستر مع ما جبلن عليه من ضعف نفوسهن عن مشاهدة الموتى غالبا، فكيف بالحمل مع ما يتوقع من صراخهن عند حمله ووضعه وغير ذلك من وجوه المفاسد. ثالثا ورد ما هو أصرح من هذا في منعهن ولكنه على غير شرط المصنف البخاري ولعله أشار إليه، وهو ما أخرجه أبو يعلى من حديث أنس قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة فرأى نسوة فقال أتحملنه؟ قلنا لا. قال أتدفنه؟ قلنا لا. قال فارجعن مأزورات غير مأجورات. رابعا يستدل أيضا على منع النساء من حمل الجنازة بحديث أم عطية رضي الله عنها في الصحيحين نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فإذا كنا النساء نهينا عن اتباع الجنائز فكذلك ينهينا عن حملها. خامسا نقل النووي في شرح المهذب أنه لا خلاف في هذه المسألة بين العلماء والسبب فيه ما تقدم. سادسا ولأن الجنازة لا بد أن يشيعها الرجال فلو حملها النساء لكان ذلك ذريعة إلى اختلاطهن بالرجال فيفضي ذلك إلى الفتنة، واختلاط النساء بالرجال أمر محرم وأدلة تحريمه ظاهرة متواترة في الشريعة، فكل ذلك يدل على منع النساء من حمل الجنازة. وفي هذا الحديث مشروعية الإسراع بالجنازة، لأن الجنازة إن كانت صالحة قالت قدموني فإنها تستبشر إلى هذا الخير الذي وعدت به، قدموني قدموني، نسأل الله العز وجل من فضله. وإن كانت غير صالحة بأن كانت فاجرة فاسقة كافرة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، قالت يا ويلها، وعبر بضمير الغائب. وفي حال الجنازة الصالحة عبر بضمير المتكلم قدموني، أما في ضمير الجنازة غير الصالحة عبر بضمير الغائب قالت يا ويلها. وفي أن الإنسان لا يعبر بكلام السوء وإن كان يحكيه عن غيره لا يعبره بلسانه وإنما يعبره بضمير الغيبة من باب التنفير ومن باب البعد عن حال هؤلاء والعياذ بالله. قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصائق. وفيه أن سماع صوت الميت ممكن لمن أقدره الله عز وجل على ذلك، فالحيوانات يسمعون أصوات الموتى. ولهذا جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه يضرب بمرزبة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، الجن والإنس لا يسمعون، أما الحيوانات فإنهم يسمعون صراخ هذا الفاجر الذي ضرب بمرزبة وهو في قبره والعياذ بالله. فالله عز وجل قادر على إسماع هؤلاء المخلوقين من أصوات الموتى وعذابهم ما يشاء، وقادر على حجب ذلك عمن يشاء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. الله المستعان. يقول لولا خشية أن لا يدفن أحدكم بعضا، لا يدفن بعضكم بعضا تخافون من القبر ومن الإقبار، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب الله ما أسمع. إذن الله عز وجل أسمع نبيه عليه الصلاة والسلام عذاب المعذبين في القبر. ولهذا في صحيح مسلم ما مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبر فقال أو مقبرة فقال يهود تعذب في قبرها، أعلمه الله عز وجل بحال هؤلاء المعذبين في قبورهم. وقد يطلع الله عز وجل من مخلوقاته من عذاب القبر ما يشاء سبحانه وتعالى، والأصل أن الإنسان لا يسمع ذلك إلا بمشيئة الله عز وجل. الله المستعان. وفيه إثبات عذاب القبر وهو من الأمور المتواترة والأمور الغيبية التي تتعلق باليوم الآخر. نعم.
باب السرعة بالجنازة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم.
باب السرعة بالجنازة. أولا، هذا الحديث الذي ساق المؤلف فيه عدة مسائل. المسألة الأولى: هل الأفضل المشي مع الجنازة أو الركوب؟ قيل التخير في ذلك بين المشي وبين الركوب، وهذا قول الثوري، وبه قال ابن حزم، لكن قيده بالماشي اتباعا لما أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعا: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. وفي هذه المسألة مذهبان آخران مشهوران، فالجمهور على أن المشي أمامها أفضل، جمهور العلم على أن المشي أمامها أفضل. وفي حديث ابن عمر أخرجه أصحاب السنن ورجاله رجال الصحيح، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله. وهذا الحديث، أقصد حديث ابن عمر، يعارضه ما رواه سعيد بن منصور وغيره من طريق عبد الرحمن بن أبزة عن علي قال: المشي خلفها أفضل من المشي أمامها، كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. وهذا إسناده حسن، وهو موقوف له حكم المرفوع، لكن حكى الأثرم عن أحمد أنه تكلم في إسناده، وقول الأوزاعي وأبي حنيفة ومن تبعهما. فالمسألة فيها خلاف بين التخيير وبين أن يكون المشي أفضل أمامها، وقيل المشي خلفها أفضل، وهو الأقرب أن يكون المشي خلفها أفضل. مسألة أخرى: هل المراد قال السرعة بالجنازة؟ دل هذا الحديث على مشروعية الإسراع بالجنازة لقوله أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ما هو المراد بالإسراع بالجنازة؟ هل المراد بالإسراع بالجنازة بحملها إلى قبرها أو بتجهيزها؟ هل المراد بالإسراع الحمل إلى القبر أو المراد بذلك التجهيز؟ قولان، والأقرب والله أعلم القول الثاني، وهو عموم التجهيز، يعني الإسراع بالتجهيز مطلقا، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره. أخرجه الطبراني بإسناد حسن. ولأبي داود من حديث حسين بن وحوح مرفوعا: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله الحديث. فكلا هذين الحديثين يدلان على أن المقصود بذلك الإسراع بتجهيز الجنازة، وفيه استحباب المبادرة بدفن الميت، وما عنون عليه البخاري رحمه الله في صحيحه من استحباب الإسراع بالجنازة. نعم.
باب فضل اتباع الجنائز. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قيل له: إن أبا هريرة يقول: من تبع جنازة فله قيراط. فقال: أكثر أبو هريرة علينا. فصدقت عائشة أبا هريرة رضي الله عنهما وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوله. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد فرطنا في قراريط كثيرة.
باب فضل اتباع الجنائز، يعني ما ورد في اتباع الجنائز من فضل وأجر عنه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث ابن عمر وأبي هريرة: من تبع جنازة فله قيراط، وفيه تصديق عائشة رضي الله عنها لأبي هريرة. وقد جاء عن نافع قال: قيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تبع جنازة فله قيراط من الأجر. فصرح بأن المقصود بالقراط هو القراط من الأجر. وروى البزار من طريق عجلان عن أبي هريرة مرفوعا: من أتى جنازة في أهلها فله قراط، فإن تبعها فله قراط، فإن صلى عليها فله قراط، فإن انتظرها حتى تدفن فله قراط. فهذا الحديث يدل على أن لكل عمل من أعمال الجنازة قراطا، وإن اختلفت مقادير القراريط، ولا سيما بالنسبة إلى مشقة ذلك العمل وسهولته. فهذا الحديث ذكر كل عمل من أعمال الجنازة يحصل لصاحبه قيراط لمن عمل هذا العمل، وإن كانت هذه القراريط ليست متساوية في الأجر، فهي تختلف لا شك باختلاف مقدار المشقة وعدمها. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن كان له قيراطان. قيل: وما القيراطان؟
قال مثل الجبلين العظيمين. وقوله فله قيراطان ظاهره أنهما غير قيراط الصلاة، وهو ظاهر سياق أكثر الروايات، وبذلك جزم بعض المتقدمين، لكن سياق رواية ابن سيرين تأبى ذلك، وهي صريحة في أن الحاصل من الصلاة ومن الدفن قيراطان، يعني أن القيراطين يحصلان بمجموع الصلاة والدفن والمتابعة، متابعة الجنازة، اتباع الجنازة، يحصل بمجموع هذين الأمرين. وكذلك رواية خباب صاحب المقصورة عند مسلم بلفظ من خرج مع جنازة من بيتها ثم تبعها حتى كان له قيراطان وكان له قيراطان من أجر، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له قيراط. وهذا صريح في أن القيراطين يحصلان لمن صلى وتبع حتى تدفن، وأن القيراط يحصل لمن صلى فقط. وكذلك جاء أيضا في رواية الشعبي عن أبي هريرة عند النسائي بمعناه، قال النووي رواية ابن سيرين صريحة في أن المجموعة قيراطان، ومعنى رواية الأعرج على هذا كان له قيراطان أي بالأول، وهذا مثل حديث من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، يعني بانضمام صلاة العشاء، طبعا بانضمام صلاة العشاء، فهذا واضح يحمل هذا بمعنى هذا. وقوله حتى تدفن ظاهره أن حصول القيراط متوقف على فراغ الدفن، وهذا أصح الأوجه عند الشافعية وغيرهم، وقيل يحصل بمجرد الوضع في اللحد، وقيل عند انتهاء الدفن قبل إهالة التراب، وقد وردت الأخبار بكل ذلك، وردت الأخبار في الأحاديث بكل ما قيل، ويترجح الأول بفراغ الدفن، أن القراط الثاني يحصل بالفراغ من الدفن للزيادة التي عند مسلم من طريق معمر في إحدى الروايتين عنه، حتى يفرغ منها، حتى يفرغ منها يعني حتى يفرغ من الدفن، وفي الأخرى حتى توضع في اللحد، وجاء أيضا في رواية أبي حازم بلفظ حتى توضع في القبر، وفي رواية ابن سيرين والشعبي حتى يفرغ منها، وفي رواية أبي مزاحم عند أحمد حتى يقضى قضاؤها، وفي رواية أبي سلمة عند الترمذي حتى يقضى دفنها، وفي رواية ابن عياض عند أبي عوانة حتى يسوى عليها أي التراب، وهذه أصرح الروايات في ذلك. وربما احتمل حصول القيراط بكل من ذلك، لكن يتفاوت القيراط بحسب ما تقدم، يعني يحتمل لأن هذه الروايات مختلفة الآن، بعضها حتى يوضع في اللحد، حتى يوضع في قبره، حتى يفرغ منها، حتى يقضى قضاؤها، مختلفة، فقد يقال إن هذا القيراط يختلف باختلاف ما مكثه هذا الذي تبع الجنازة، قد يعظم قيراطه وقد يكون قيراطه ليس عظيما جدا بحسب مكثه حتى يفرغ من دفن هذه الجنازة. مسألة جاء عند النسائي فله قيراطان من الأجر كل واحد منهما أعظم من أحد، وجاء عند مسلم أصغرهما مثل أحد، وفي رواية أبي بن كعب عند ابن ماجة القيراط أعظم من أحد، وهذا كأنه أشار إلى الجبل عند ذكر الحديث، وجاء في حديث واثلة عند ابن عدي كتب له قيراطان من أجر أخفهما في ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل أحد. فأثارت هذه الرواية بيان وجه التمثيل بجبل أحد، وأن المراد به زينة الثواب المرتب على ذلك العمل، وهذا فضل عظيم كبير يحصل لمن صلى على الجنازة ثم اتبعها، فيا لله ما أوسع فضل الله عز وجل وجوده وكرمه ورحمته، لكن كثيرا من الناس يفرط في مثل هذه الأجور العظيمة، يحصل له قيراط إذا صلى على جنازة، ويحصل له قيراطان إذا تبع هذه الجنازة حتى تدفن يعني وقد صلى عليها. طيب من فاتته الصلاة فتبع الجنازة ثم صلى عليها في قبره، هل يحصل له هذا الأجر؟ نعم يحصل له هذا الأجر، لأن المقصود هو ترتب حصول هذين الأمرين، وإن لم يكونا مترتبين بأن بدأ بالصلاة ثم اتباع الجنازة، فهذا صاحبنا قد فاتته الصلاة على الجنازة ثم ذهب إلى المقبرة فتبع الجنازة ولحقها من حين حملت فصلى عليها في المقبرة، يرجى له حصول الأجر المترتب على من صلى وتبع الجنازة. الله المستعان. وانظر إلى حرص الصحابة رضي الله عنهم وسابقتهم إلى الخيرات وتحسرهم على فوات الطاعات، وإن كانت هذه الطاعات من المستحبات والنوافل وتطوعات وليست من الواجبات، يقول ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة، يتحسر رضي الله عنه، وهكذا المسلم يتحسر إذا فاته شيء من الصالحات، يتحسر إذا فاته شيء من الطاعات، يتحسر أنه لن يرحمه الله عز وجل فيكتبه من المسابقين إلى الخيرات. فإن أهل الإيمان يتفاوتون في إيمانهم بقدر سبقهم في الإيمان، وبقدر قيامهم بشعب الإيمان، وبقدر ما قام في قلوبهم من شعب الإيمان، وبقدر ما بذلوه بجوارحهم من شعب الإيمان. ولهذا قال عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الناس ثلاث طوائف: منهم من هو ظالم لنفسه بالمعاصي من أهل الإيمان، والكلام هذا في أهل الإيمان، هذه القسمة في المسلمين. منهم الظالم لنفسه بالمعاصي والآثام والتفريط في بعض الواجبات مع بقاء أصل الإيمان والإسلام في قلبه. والقسم الثاني المقتصد، الذي جاء بالواجبات واقتصر عليها وانتهى عن المحرمات. والقسم الثالث وهم الذين جاءوا بالواجبات والفرائض وتركوا المحرمات واستكثروا من التطوعات، سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وحتى في سورة الرحمن قال عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال بعد ذلك: ومن دونهما جنتان. هذه فئة أخرى غير الفئة الأولى، الفئة الأولى أعلى. ثم قال عز وجل أيضا في سورة الواقعة: والسابقون السابقون أولئك المقربون، وقال عنهم: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثم قال في أصحاب اليمين بعد: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. ثم قال: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب اليمين هم دون السابقين طبعا. فأهل الإيمان يتفاوتون بإيمانهم في الدنيا، وكذلك يتفاوتون في نعيمهم في الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده السابقين المقربين بحوله وجوده وكرمه وفضله، إنه جواد كريم، والله المستعان. نعم، اقرأ.
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: لولا ذلك لأبرز قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا.
قوله: باب من يكره من اتخاذ المساجد على القبور، يعني الكراهة التحريمية، وليست كراهة التنزيه، وإنما كراهة التحريم. وفي تشديد النهي عن اتخاذ القبور مساجد، أن تبنى المساجد على القبور، بل هي من كبائر الذنوب ومن أعظم المعاصي أن تتخذ المساجد على القبور، لأن ذلك وسيلة إلى عبادتها من دون الله، فهي من أعظم وسائل الشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهي أكثر الأسباب التي أوقعت طوائف من هذه الأمة في الشرك بالله عز وجل، لما اتخذوا المساجد على قبور صالحيهم فعبدوهم من دون الله عز وجل، وطافوا بهم ودعوهم واستغاثوا بهم وصرفوا لهم أنواع من الطاعات والقربات من دون الله عز وجل. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال في مرض موته الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حذر من ذلك عليه الصلاة والسلام، وتواترت الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام في النهي عن ذلك، عن اتخاذ القبور مساجد، أن تبنى عليها المساجد وأن تقصد الصلاة عند هذه القبور. ولذلك قالت عائشة: ولولا ذلك، يعني لولا خشية ذلك، خشية اتخاذ قبري عليه الصلاة والسلام مسجدا، لأبرز قبره. لكنه قالت: غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. ولهذا بني على مسجده عليه الصلاة والسلام بناء وغطاء وحاجز حتى لا يخلص إليه، وحتى لو من أتى مستقبلا القبلة وأراد الصلاة عليه لا يصدق عليه أنه قد استقبل قبره عليه الصلاة والسلام، لأنه بني عليه بنيان كالمثلث، فأصبح رأس المثلث إلى عكس جهة القبلة، يعني من استقبل القبلة عند قبره يكون مستقبلا رأس المثلث، فلا يكون مستقبلا لقبره عليه الصلاة والسلام. وقولها لأبرز قبره، يعني لكشف قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخذ عليه الحائل، والمراد الدفن خارج بيته. وهذا قالت عائشة رضي الله عنها، القول هذا جاء عن عائشة قبل أن يوسع المسجد النبوي. ولهذا لما وسع المسجد جعلت حجرتها رضي الله عنها مثلثة محددة الشكل حتى لا يتأتى لأحد أن يصلي إلى جهة القبر حينما يكون مستقبلا للقبلة. وفيه أن بناء المساجد على القبور من الغلو المذموم وأنه محرم ولا يجوز. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد حرمة التشبه باليهود والنصارى لسب النبي صلى الله عليه وسلم ولعن اليهود والنصارى لما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفيه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة وهي سد الذرائع، وهذه قاعدة أصولية قويمة لها شواهد كبيرة وعظيمة، ومن أبرزها ما تضمنه هذا الحديث سد الذرائع. فإن اتخاذ المساجد على القبور ذريعة من ذرائع الشرك المفضية إليه غالبا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكل ما أفضى إلى محرم غالبا فإن هذا الشيء يأخذ حكم المحرم في التحريم في الحكم الشرعي، فحينئذ ينهى عن ذلك. كما نهى الشارع عن النظر الحرام وعن الخلوة بالمرأة الأجنبية وعن لين قول المرأة عند مخاطبتها للرجال، نهى عن كل ذلك لأجل أن ذلك يفضي غالبا إلى الوقوع في الفاحشة. فكل ذلك دليل على مشروعية هذا الأصل العظيم من أصول الشريعة وهو سد الذرائع. والشارع الحكيم اعتنى عناية فائقة بسد كل ذريعة توصل إلى الشرك الأكبر أو الأصغر حتى، لأن الشرك أعظم الذنوب ولا ذنب أعظم من الشرك. وقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند مسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما في الآية الأخرى. ما يتعلق بالمسجد إذا بني المسجد على القبر، فإذا كان القبر سابقا فإنه يهدم المسجد، أما إذا كان المسجد سابقا وقد قبر فيه هذا الميت فينبش هذا الميت ويذهب به إلى عموم المقابر ويدفن فيها. ومرت معنا مسائل تفصيلية إذا كان القبر في جهة القبلة وإذا كان في فناء القبلة وإذا كان في حجرة ملاصقة للمسجد وإذا كان في سور المسجد إلى آخره، التفاصيل ذكرناها في شرح كتاب التوحيد يمكن الرجوع إليه في ذلك. نعم.
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها.
وفي مشروعية الصلاة على الجنازة وأن القيام عليها يكون عند المرأة في وسطها، أما الرجل فإنه يقوم عند رأسه. هذا هو السنة التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام، وجاء عند أبي داود والترمذي من طريق أبي غالب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى على رجل فقام عند رأسه، وصلى على امرأة فقام عند عجيزتها. عند عجيزتها يعني عند وسطها. فقال له العلاء بن زياد أهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ قال نعم. وأخرجه أحمد وابن ماجة ولفظهما ولفظ الترمذي عند رأس الرجل ووسط المرأة، وإسناده جيد. نعم.
باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال ليعلموا أنها سنة.
هنا يذكر المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بصفة الصلاة على الجنازة. طبعا الصلاة على الجنازة مر معنا أنها فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، إذا قام بها رجل من المسلمين أو امرأة من المسلمين سقط الوجوب عن بقية الأمة، فلا بد من الصلاة على جنازة المسلم أو المسلمة. وأما صفتها فذكر المؤلف رحمه الله مصنف هنا اختصر الأحاديث التي وردت في ذلك، وقد أورد البخاري عددا منها، وذكر حديث ابن عباس أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال لتعلم أنها سنة. وأخرج النسائي عن ابن عباس بلفظ فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال سنة وحق. والمقصود أنها من الأمر المنقول عنه عليه الصلاة والسلام، وليس المقصود أنها تطوع في قوله سنة، لا، المقصود بأنها أمر منقول عنه عليه الصلاة والسلام، وأمر استمر عليه هديه وفعله، وهي أمر لازم واجب. ولحديث كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج خداج، ولحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فعموم هذه الأحاديث تدل على وجوب قراءة الفاتحة، ويستحب أن يقرأ معها سورة ولو كانت خفيفة يسيرة، لحديث النسائي عن ابن عباس أنه قرأ بفاتحة الكتاب وسورة، فهذا هو المستحب أن يقرأ فيها بسورة. ثم إن الصواب أنه لا يشرع دعاء الاستفتاح لعدم ورود ذلك، وإنما يشرع في قراءة الفاتحة وسورة بعد التكبيرة الأولى. والمؤلف هنا لم يذكر بقية صفة صلاة الجنازة وعدد التكبيرات، ولعلنا نتكلم عن ذلك. أما التكبيرات عن الجنازة فقد بوب البخاري بابا فقال: باب التكبير على الجنازة أربعا. ساق فيه حديثي أبي هريرة وجابر أنه عليه الصلاة والسلام لما صلى على النجاشي كبر عليه أربعا. قال الزين بن المنير: أشار بهذه الترجمة إلى أن التكبير لا يزيد على أربع، ولذلك لم يذكر ترجمة أخرى ولا خبرا في الباب. البخاري اختار أن التكبيرات على الجنازة هي أربع فقط وجزم بها، ولم يذكر ما سواها من الروايات، وإن كان قد ورد عدد من الروايات تدل على أكثر وأقل. اختلف السلف في ذلك. روى مسلم عن زيد بن أرقم أنه كان يكبر خمسا ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن المنذر عن ابن مسعود أنه صلى على جنازة رجل من بني أسد فكبر خمسا. وروى ابن المنذر وغيره عن علي أنه كان يكبر على أهل بدر ستا، وعلى الصحابة خمسا، وعلى سائر الناس أربعا. وروى أيضا بإسناد صحيح عن أبي معبد قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فكبر ثلاثا. قال ابن المنذر: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع، وفيه أقوال أخر، فذكر ما تقدم قال: وذهب بكر بن عبد الله المزني إلى أنه لا ينقص من ثلاث ولا يزيد على سبع. وقال الإمام أحمد مثله، لكن قال: لا ينقص من أربع. وقال ابن مسعود: كبر ما كبر الإمام. قال: والذي نختاره ما ثبت عن عمر. ثم ساق بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب قال: كان التكبير أربعا وخمسا، فجامع عمر الناس على أربع. وروى البيهقي بإسناد حسن إلى أبي وائل قال: كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبعا وستا وخمسا وأربعا، فجمع عمر الناس على أربع كأطول الصلاة. فهذا هو الراجح، أن الذي استقر عليه الأمر هو التكبير أربع تكبيرات، فالمشروع هو أن يصلى على الجنازة بأربع تكبيرات فقط، لما استقر عليه فعل الصحابة رضي الله عنهم، ولأنه كان آخر فعله عليه الصلاة والسلام، وقد جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس على ذلك، وأجمع الصحابة على ذلك، فيكون هو الأمر المستقر وهو المقدم وهو المعمول به، أن تكون التكبيرات على الجنازة أربعا فقط. أما التسليم من الصلاة فقد جاءت فيها أخبار أنه سلم تسليمة واحدة، كما عند البيهقي والدارقطني والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر أربعا وسلم تسليمة واحدة، وهذا سنده حسن. وصحة التسليم عن ستة من الصحابة كما يقول الحاكم، قد ذكر الإمام أحمد أنه ورد عن ستة من الصحابة التسليمة الواحدة، وزاد البيهقي أربعة فأوصلهم إلى عشرة وساقهم. مسألة: هل يشرع رفع اليدين في التكبير؟ نعم، يشرع رفع اليدين مع كل تكبيرة، لثبوت ذلك عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. ثم إنه يسلم تسليمة واحدة كما ذكرت ذلك قبل قليل. والمشروع له بعد التكبيرة الأولى أن يقرأ سورة الفاتحة وسورة معها، ثم يكبر ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، والأفضل أن يصلي عليه الصلاة الإبراهيمية، ولو صلى عليه فقال: اللهم صل على محمد، لكفى ذلك. ثم يكبر التكبيرة الثانية فيدعو ويخلص الدعاء للميت، والمستحب أن يقول ما ورد في الدعاء للميت: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم أحيته منا فأحيه الإسلام، وتوفيته منا فتوفه الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفو عنه وأكرم نزله ووسع مدخله إلى آخره. ثم يكبر التكبيرة الرابعة، ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم. ورد أنه ربما دعا بعد التكبيرة الرابعة، لكن ذكر جمع من المحققين أن الدعاء بعد التكبيرة الرابعة تركه عليه الصلاة والسلام في آخر الأمر، فلا يشرع حينئذ أن يدعو بعد التكبيرة الرابعة، وإنما يسلم بعدها مباشرة عن يمينه. نعم. اقرأ.
باب الميت يسمع خفق النعل. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعده فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين.
الله المستعان. قال: باب الميت يسمع خفق النعال. ترجم المؤلف بالخفق مع أن اللفظ الذي ساقه في هذا الحديث حديث أنس لفظ المتن فيه بالقرع، وهو إشارة منه إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الخفق، هو ما رواه أحمد وأبو داود من حديث البراء بن عازم في أثناء حديث طويل فيه: وإنه ليسمع خفق نعالهم. وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين، أخرجه البزار وابن حبان في صحيحه. واستدل به على جواز المشي بين القبور بالنعال، لكن لا دلالة فيه. قال ابن الجوزي: ليس في الحديث سوى الحكاية عن من يدخل المقابر، وذلك لا يقتضي إباحة ولا تحريما. انتهى. والذين استدلوا به استدلوا بالجواز بهذا الحديث على الجواز أخذ من كونه عليه الصلاة والسلام قاله وأقره، فلو كان مكروها لبينه، لكن يرد ذلك الاحتمال أن يكون المراد سماعه إياها بعد أن يجاوز المقبرة، ويدل على الكراهة كراهة المشي بين القبور بالنعال حديث بشير بن الخصاصية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين القبور وعليه نعلان سبتيتان، فقال: يا صاحب السبتيتين ألقن عليك، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وفي هذا الحديث ما سبق تقريره قريبا من سماع الميت أصوات المشيعين، وأن الله عز وجل يسمعه أصوات مشيعين، وفيه أن المؤمن والكافر كل منهما يعرف مستقره في قبره، والله المستعان. وفيه إثبات عذاب القبر ونعيمه، وفيه ثبوت سؤال القبر، وأن الناس يمتحنون في قبورهم ويسألون في قبورهم، الله المستعان، يسألون أسئلة عظيمة: ماذا كنت تعبد؟ من إلهك؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يسأل عن إلهه ودينه ونبيه، وعند ذلك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، والله المستعان. حينئذ يثبت أهل الإيمان فيجيبون بجواب صحيح، ويثبتهم الله عز وجل بالسداد والصواب في جوابهم على سؤال الملكين. أما الكافر والفاجر فيقول: ها ها، سمعت الناس يقولون قولا فقلت، أو يقول: لا أدري، فيقال: لا دريت ولا تليت. المنافق والكافر يقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، الله المستعان. نعم.
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت فرد الله له عينه وقال ارجع فقل له يضع يده على متن ثوب فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة قال أي رب ثم ماذا قال ثم الموت قال فالآن فسأل الله تعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر.
قوله في الحديث فلما جاءه صكه يعني لطمه. وفي هذا الحديث أن موسى عليه السلام سأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، ولم يطلب من ربه عز وجل أن يدخله إياها فيقبر فيها. لماذا؟ حكى ابن بطال وغيره أن الحكمة في أنه لم يطلب دخولها ليعمى موضع قبره لئلا تعبده الجهال من ملته، حتى يكون موضع قبره مجهولا. ويحتمل وهو أقوى أن يكون سر ذلك أن الله عز وجل لما منع بني إسرائيل من دخول بيت المقدس وتركهم في التيه 40 سنة إلى أن أفناهم الموت، فلم يدخل الأرض المقدسة مع يوشع بن نون إلا أولادهم، ولم يدخلها معه أحد ممن امتنع أولا أن يدخلها كما يأتي بإذن الله في كتاب الأنبياء. ومات هارون ثم موسى عليهما السلام قبل فتح الأرض المقدسة على الصحيح، فكأن موسى عليه السلام لما لم يتهيأ له دخولها لغلبة الجبارين عليها ولم يدخل الأرض المقدسة التي حرمت على بني إسرائيل 40 سنة فترة التيه، لما لم يتهيأ له دخولها لغلبة الجبارين عليها ولا يمكن نبش قبره بعد ذلك لينقل إليها، طلب وسأل ربه عز وجل القرب منها، لأن ما قارب الشيء كان له حكمه. وقيل إنما طلب موسى الدنو لأن النبي يدفن حيث يموت ولا ينقل، لكن هذا فيه نظر. وقد ورد أن موسى قد نقل يوسف عليهما السلام معه لما خرج من مصر. واختلف في جواز نقل الميت من بلد إلى بلد، فقيل يكره لما فيه من تأخير دفنه وتعريض لهتك حرمته، وقيل يستحب، وقيل بالتفصيل، فيقال بالجواز إذا كان هناك ثمة مصلحة راجحة لمصلحة الميت أو مصلحة أهل الميت. انتبهوا، أن تكون هناك مصلحة راجحة لذوي الميت أو للميت بأن يدفن مثلا في الأماكن الفاضلة، فحينئذ لا بأس بحمله. أما إذا لم يكن ثمة مصلحة راجحة لا لأهل الميت ولا للميت، فالأولى دفنه حيث توفي وقبضت روحه.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
باب الصلاة على الشهيد. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يصلوا ولم يصل عليهم
ولم يصلي
ولم يصل عليهم.
اقرأ.
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرطكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لا أنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها.
قال المؤلف رحمه الله باب الصلاة على الشهيد. ساق في حديث جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد. وقع في رواية عبد الرزاق بلفظ وكان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر الواحد. وورد ذكر الثلاثة في هذه القصة أيضا عن أنس أيضا عند الترمذي وغيره. وروى أصحاب السنن عن هشام بن عامر الأنصاري قال: جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقالوا: أصابنا قرح وجهد. قال: احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر. صححه الترمذي. ويؤخذ من هذا الحديث جواز دفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد، بل جواز دفن المرأتين في قبر. وأما دفن الرجل مع المرأة فروى عبد الرزاق بإسناد حسن عن واثلة بن الأسقع أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد، فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه، وكأنه كان يجعل بينهما حائلا من تراب، ولا سيما إن كان أجنبين، والله أعلم. وفيه فضيلة حامل القرآن وحافظ القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقدم من كان أكثر حفظ للقرآن في اللحد، وفيه بيان لفضيلته ومنزلته في الدنيا وكذلك في الآخرة. قال: وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. وفيه أن الشهيد شهيد المعركة الذي مات في المعركة أنه يدفن في ثيابه ولا يغسل، وقد جاء في الأحاديث أن جرحه يأتي يوم القيامة يثعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، ويشهد له يوم القيامة الشهيد، ولا يكفن، وإنما يكفن في ثيابه التي مات فيها. هذا إذا كان شهيد المعركة، بأن مات في المعركة، بخلاف من جرح ثم مات خارج المعركة، أو مات بغير جرح المعركة وكان شهيدا من الشهداء الذين ورد فيهم الحديث: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون وذات الجم والغريق إلى آخره. هؤلاء وإن كانوا شهداء لكنهم ليسوا كشهداء المعركة، فلا تثبت لهم أحكام المعركة. فالشهداء ثلاثة: شهيد المعركة الذي يموت في بجرح المعركة داخلها، هذا القسم الأول، وحكمه أنه لا يصلى عليه ولا يكفن، وإنما يكفن في ثيابه ولا يغسل. القسم الثاني من الشهداء: من جرح في المعركة ثم بقي حيا حتى نقل، ثم مات بعد ذلك بفترة خارج المعركة، هذا فيه خلاف، والأقرب أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. القسم الثالث: الشهداء الذين ورد تسميتهم في النصوص الشرعية شهداء وليسوا بشهداء المعركة، هؤلاء قولا واحدا يكفنون ويغسلون ويصلى عليهم، كالمطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم وصاحب ذات الجم إلى آخره، مما ورد تسميته شهيدا. طيب، نأتي في القسم الأول. المؤلف ساق فيه حديثين، ساق فيه إيش؟ حديثين. الحديث الأول وهو حديث عقبة، حديث جابر عن عبد الله أنه لم يصلي عليهم، أنه لم يصلي عليهم ولم يغسلوا. والحديث الثاني حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاة وعلى الميت ثم انصرف إلى المنبر إلى آخره. فحديث عقبة أثبت أنه صلى على شهداء أحد، شهداء، وشهداء أحد هم شهداء وإيش؟ معركة، قتلوا في المعركة. فاختلف أهل العلم في الصلاة على شهيد المعركة، وهو القسم الأول الذي ذكرته في الأقسام الثلاثة. قال بعضهم: وأكثر أهل العلم على أنه لا تشرع الصلاة على شهيد المعركة، لأن أكثر الأحاديث التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يصلي على شهداء أحد، أكثر الأحاديث التي وردت إنما وردت أنه لم يصلي عليهم، فنفت صلاته عليه الصلاة والسلام على شهداء أحد. وثبت في هذا الحديث حديث عقبة بن عامر أنه صلى عليهم، قال بعضهم أنه صلى عليهم بعد 8 سنين، وكان ذلك قبل وفاته بأشهر عديدة، كالمودع له، وكان آخر من ودعهم شهداء أحد. فقالوا إن هذا إما أن تكون واقعة عين، وإما أن يكون ذلك من خصائص عليه الصلاة والسلام ثانيا، وإما أن يكون ذلك من باب ليس الصلاة المعروفة بالتكبيرات الأربع، وإنما المقصود بالصلاة هنا الدعاء. قالوا بهذه الاحتمالات، لكن القول الأظهر والله أعلم أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى عليهم بعد فترة. فإذا ثبت ذلك فدل ذلك على أنه يجوز الصلاة ويجوز تركها، وإن كان الأكثر والأحسن والأفضل ترك الصلاة عليهم. وقالوا في تعليل ترك الصلاة على شهيد المعركة أنه حي، لعموم قوله عز وجل قال: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهذا تعليل لعدم مشروعية الصلاة عليهم لأنهم أحياء عند الله عز وجل فلا يصلى عليهم لكونهم أحياء. فالشاهد أن السنة والأفضل ترك الصلاة عليهم، وإن صلى عليهم فلا بأس لأنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام هذا وورد عنه ذلك. وهذه قاعدة شرعية أنه إذا ورد ما يدل على الإثبات وما يدل على النفي ولا قرينة تدل على النسخ أو شيء من ذلك يدل على أن كلا الأمرين جائز. الله المستعان. وفي هذا الحديث قال والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا في، يعني أن تتنافسوا في الدنيا. والله المستعان. فخشي عليه الصلاة والسلام على أمته من التنافس في الدنيا لأنه هو الذي يهلك هذه الأمة كما أهلك من كان قبلها. التنافس في الدنيا وعلى حطامها، فتقطع الأرحام وتقطع القرابات ويحصل التهاجر بين الإخوان وبين المتحابين في الله، يحصل التهاجر بينهم بسبب التنافس على الدنيا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم استعان.
باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال انطلق عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة، وقد قارب ابن صياد الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده ثم قال لابن صياد تشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تشهد أني رسول الله؟ فرفضه وقال آمنت بالله وبرسله. فقال له ماذا ترى؟ قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلق عليك الأمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني قد خبأت لك خبأ. فقال له ابن صياد هو الدخان. إني قد خبأت لك خبيئا. فقال له ابن صياد هو الدخ. فقال اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. قال ابن عمر رضي الله عنه ثم انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع في قطيفة له فيها رمزة. فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل. فقالت لابن صياد يا صاف، وهو اسم ابن صياد، هذا محمد فثار ابن صياد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو تركته بين.
هذا الحديث حديث ابن صياد يأتي ذكره في كتاب الفتن والملاحم في آخر الزمان في ذكر الدجال وحديث الجساسة، ولعله يأتي الإشارة إليه مفصلا بإذن الله في ذلك الموضع. وقوله انطلق عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد قال حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة. أطم يعني حصن. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام قال لابن صياد تشهد أني رسول الله، وفيه أنه عرض عليه الإسلام وكان يلعب مع الصبيان، يعني كان صبيا صغيرا. فدل ذلك على ما ترجم له البخاري رحمه الله في هذه الترجمة إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على ابن صياد الإسلام فقال له أتشهد أني رسول الله. ولو لم يكن انتفاع هذا الصبي بالإسلام مؤثرا لما عرض النبي عليه الصلاة والسلام عليه الإسلام، يعني أنه لو مات الصبي هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه؟ نعم يصلى عليه، لأنه إذا كان شرع عرض الإسلام على الصبي فإنه يشرع حينئذ إذا أسلم فمات أن يصلي عليه، وإلا لم تكن هناك فائدة من عرض الإسلام عليه، أليس كذلك؟ فلما عرض الإسلام، شوف استدلال البخاري، شوف فقه البخاري رحمه الله، الحديث دل على أن النبي عليه الصلاة والسلام عرض الإسلام على ابن صياد وهو صبي، فاستنبط البخاري رحمه الله أنه إذا أسلم الصبي فمات يصلي عليه. لماذا؟ لأنه أصبح مسلما وقد عرض عليه الإسلام، ولو لم يكن إسلامه مؤثرا ومفيدا لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على الصبي، ففيه صحة إسلام الصبي وفيه تأثير الجن على بني آدم، وأنه إذا بلغ الصبي وعقل الكفر ومات عليه عذر، وفيه أنه إذا بلغ الصبي وصل سن البلوغ وظهرت عليه علامات البلوغ ثم أصر على كفره وكان عارفا للكفر وقد علم الإسلام فإنه ثم مات على ذلك فإنه يعذب كافرا والعياذ بالله، وفيه إجازة التحايل للاطلاع على خبر من يرتاب في أمره. نعم.
عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار.
فيه جواز عيادة الذمي ومخالطته، فالنبي عليه الصلاة والسلام عاد هذا الذمي وزاره لما كان مريضا، وفي علم كثير من أهل الذمة بصدق النبي عليه الصلاة والسلام وأنه صادق وأنه موصول من عند ربه، وهم يعرفون أن ما جاء به هو الحق وهو دين الحق، ودينه خاتم الأديان كلها والمهيمن عليها وهو ناسخ الأديان كلها، ولكنهم حسدا من عند أنفسهم عاندوا وتكبروا وتجبروا وهجروا دينه ولم يطيعوه ولم يؤمنوا به، لهذا قال والد هذا الغلام: أطع أبا القاسم، لأنه يعرف أن ما دعاه إليه هو حق، وفيه جفاء قلوب اليهود وعنادهم، وفي فضل الإسلام وشرف الموت عليه، قد أنقذ الله عز وجل هذا الغلام على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسلم قبل أن يموت، وفيه حرصه عليه الصلاة والسلام على الدعوة إلى الله عز وجل، فلم يترك مكانا ولا مجالا ولا حالا ولا مقالا ولا فرصة مواتية لإيصال دعوته إلا دعا، حتى هذا الغلام الصغير الذي كان يلفظ أنفاسه وقد حضرته الوفاة دعاه إلى الإسلام حتى يختم له بخير، حتى يستنقذه من النار. انظر إلى حرصه عليه الصلاة والسلام، وقد صدق فيه قول ربه عز وجل: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. كان حريصا أشد الحرص على هداية الناس ودخولهم في دين الإسلام. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعا، هل تحسون فيها من جدعا؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم.
وفي أن الإيمان فطري، فالله عز وجل خلق الخلق على الفطرة، وهي فطرة التوحيد، فطرة التوحيد والإيمان بالله وإسلام الوجه له، ثم إن التغيير في هذه الفطرة يكون بسبب المؤثرات الخارجية، وأعظم المؤثرات الأبوان، الأب والأم هما أعظم المؤثرين في حياة الطفل، ولهذا قال في هذا الحديث: فأبواه يهودانه، يعني يجعلانه يهوديا، أو ينصرانه بأن يجعلاه نصرانيا، أو يمجسانه بأن يكون مجوسيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفيه الأثر العظيم للأبوين على الأبناء، على الأولاد ذكورا وإناثا، فأثر الوالدين على أولادهما عظيم، صلاحا وفسادا، استقامة وانحرافا، طاعة ومعصية، إيمانا وكفرا، لهما أعظم الأثر. ثم إنهما إذا تسببا في إيمانه وفلاحه وسعادته وتقواه واستقامته على شرع الله كان لهما أجر استقامة هذه الذرية، كما قال عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وفي العكس، إذا كان سبب شقاوته وانحرافه وفساده وضلاله وربما زندقته وكفره كان لهما من الوزر مثل أوزار هذه الذرية التي أضلوها عن سبيل الله وعن طريق الحق وعن الإيمان والهدى. وفيه صحة إسلام الصبي لعموم ما دل عليه هذا الحديث. نعم.
باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. عن المسيب بن حزن رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي طالب: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي. الآية.
وفيه أن الموت على لا إله إلا الله ينجي من النار، وفيه شدة عناد أهل الكفر، وفيه أثر الرفقة السيئة. فأبو طالب لما حضرته الوفاة جاءه صاحباه من صناديد الكفر والضلالة والزندقة والانحراف، أبو جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية، وكل منهما إمام من أئمة الكفر والضلالة. فعرض النبي عليه الصلاة والسلام، عرض على عمه الإسلام، عرض عليه التوحيد، لكن هذين الصاحبين لأبي طالب اجتهدا في عدم مطاوعته لابن أخيه وأن يبقى على دين أبائه ودين الآباء والأجداد، دين الشرك والانحراف والزيغ والنفاق، فلم يزال به حتى كان آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، ثم فاضت روحه والله المستعان. وهذا يدل على أثر الرفقة سواء كانت صالحة أو فاسدة على الشخص. أبو طالب ختم له بخاتمة سوء في هذا الموقف بسبب هذه الرفقة السيئة التي جاءته وحضرت. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الإسلام، ورفقته السيئة تدعوه إلى أن يبقى على دين الكفر، فطاوع رفقته فمات على الكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا جاء في الحديث: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين خليله، الإنسان يكون صالحا لصلاح وبصلاح من يرافقه، وقد يكون فاسدا وضالا بسبب فساد وضلال وانحراف من يرافقه. عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وفي هذا الحديث أيضا حرص عليه الصلاة والسلام على دعوة المشركين للإيمان، ولو كان ذلك عند موتهم، ولو كان عند حضورهم الوفاة، كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق هذا الغلام الذي حضرته الوفاة، دعا عمه أبا طالب وحاول فيه واجتهد، كان حريصا على دعوته واستنقاذه، وهو الذي كان يحوطه ويحرسه من أهل الكفر. ولهذا تجرأ أهل مكة على نبينا عليه الصلاة والسلام جرأة شديدة بعد وفاة عمه أبي طالب صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا قال: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل في نبيه عليه الصلاة والسلام: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فنهي عن الاستغفار للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ومن باب أولى أيضا لا تجوز الصلاة عليهم ولا الدعاء لهم لأنهم من أهل النار، والله المستعان. نعم.
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقعد وقعدنا حوله، ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فما كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال: أما أهل السعادة فيسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فيسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى. الآية.
وفيه أن كل إنسان ميسر لما خلق له، وأن على العبد أن يعمل الصالحات ويسابق إلى الخيرات، ويجتهد في سؤال الله عز وجل أن يبلغه حسن الختام، فإن الأعمال بالخواتيم. ولا يتكل الإنسان على ما كتب في اللوح المحفوظ من خاتمته، فذلك لا ينجيه بأن يعتمد على القدر في ترك العمل الصالح، بل الواجب عليه أن يسعى ويبذل الأسباب في تحصيل مرضات الله عز وجل وابتغاء جنته ورضوانه سبحانه وتعالى، وألا يركن إلى ما قدر عليه في علم الله عز وجل السابق، بل لا بد من البذل والعمل والجد والاجتهاد، فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة، والله المستعان. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.